الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: ورخص الشرع على أقسام. ورخص الشرع على أقسام قد وردت بحسب الأحكام: واجبة كالأكل للمضطر، وسنة كالقصر ثم الفطر بشرطه، وما يباح كالسلم، وما يكون تركه هو الأتم. قال: كالجمع أو مكروهة كالقصر في دون ثلاث مراحل تفي. تختيم الأمر إذا ضاق اتسع، كما يقول الشافعي المتبع. وربما تنعكس هذه القاعدة لديهم، فهي أيضا واردة، وقد يقال ما طغى عن حده فإنه منعكس بضده. ختم رحمه الله ما يتعلق بأبيات هذه القاعدة من القواعد الكلية الخمس، وهي القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير. ختم بذكر هذين المبحثين: أولا في ذكر رخص الشرع التي وردت في نصوص الكتاب والسنة، فإنها باستقراء العلماء تنقسم إلى خمسة أقسام، هي على أقسام الأحكام الشرعية، هي على أقسام الأحكام الشرعية. وهذا هو قوله رحمه الله: ورخص الشرع على أقسام قد وردت بحسب الأحكام، يعني قد وردت بحسب الأحكام الشرعية، فهي خمسة، فكذلك رخص الشرع خمسة، وهذا علم بالاستقراء والتتبع لنصوص الشرع ومسائل الأحكام الشرعية. أولها الواجب، وهو قوله: واجبة كالأكل للمضطر. وثانيها السنة، وهو قوله: وسنة كالقصر ثم الفطر. وقد ذكر الشراح لهذه المنظومة، وهكذا كذلك من علق على هذه القاعدة، عددا من المسائل بعضها محل خلاف بين أهل العلم، وبعضها محل اتفاق. فبالنسبة للقاعدة والأصل ثابت، بالنسبة للأمثلة فهي تحتاج إلى تأمل ونظر، فمنها ما ينطبق ويوافق الصواب، ومنها ما ليس كذلك، ومنها ما يكون محل اختلاف ووجهات نظر بحسب ما يراه المجتهد من قوة الدليل في ذلك أو عدمه. فمثلا قوله: واجبة كالأكل للمضطر، يعني من أمثلة الرخص في الشرع، وهي رخصة ولكنها على وجه الوجوب، الأكل من الميتة للمضطر، الأكل من الميتة للمضطر. وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح فيه التفصيل. إن أريد بالأكل الأكل الذي يدفع الضرر الذي يتحقق معه هلاك النفس، فهنا يقال نعم هذا واجب، وأما ما زاد عن ذلك فهو ليس بواجب، بل قد يكون محل إباحة أو إثم، ولهذا فسر قول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه عن ابن عباس وعمر، معناه أن لا يتجاوز المأذون فيه إلى غير المأذون فيأكل أكثر مما يحتاج، فيأكل بما يدفع عن نفسه الضرورة. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن ضابط الواجب أو من ضوابط الواجب في الرخص ما تحقق معه الضرر على الدين أو النفس أو العرض أو العقل أو المال، وهي ما تسمى بالضرورات الخمس، ما تحقق معه الضرر على الدين أو النفس أو العرض أو العقل أو المال، هذا ضابط. وضابط ثان وهو ما تعلق به حكم التوقيف الشرعي، فهو من الرخصة التي تقتضي الوجوب، رخصة تقتضي الوجوب. مثال الأول أكل المضطر من الميتة رخصة، لكن بما يدفع به هلاك نفسه واجب، هذا رخصة على وجه الوجوب. مثال الثاني ما كان على وجه توقيف الشرع على الصحيح من أقوال أهل العلم كالقصر في السفر، لأن الصحيح أن القصر في السفر رخصة على وجه الوجوب، لحديث عائشة رضي الله عنها أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر، وهذا معناه أنه لا يجوز الزيادة عليها في السفر لأنها على أصل الإقرار، على أصل الإقرار، وهذا هو الصحيح. ما هو الذي جعل هذه الرخصة على وجه الوجوب؟ التوقيف الشرعي، التوقيف الشرعي. وقوله وسنة كالقصر ثم الفطر يعني مما ذكره الفقهاء، وهذا قول جمهور أهل العلم أن القصر في الصلاة في السفر والفطر في السفر سنة رخصة على وجه الاستحباب، والصحيح أنه بالنسبة للقصر واجب، وبالنسبة للفطر فسنة صحيح، إلا إن كان فيه مضرة فقد يكون واجبا، لقوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، قال ذلك لما رأى الضرر لحق صائما في السفر. ولهذا كان قول من قال من أهل العلم أن الفطر والصيام في السفر تلحقه الأحكام الخمسة، فقد يكون في بعض المواضع سنة وهو الأفضل من قبول رخصة الله سبحانه وتعالى، وقد يكون في بعض المواضع واجبا أي الفطر إذا كان في ذلك دفع الضرر عن نفسه، وقد يكون مكروها أو محرما، وهذا في الحقيقة القول به فيه تكلف، إذا كان في على وجه لا يعين على تحمل هذه العبادة والطاعة لمن كثرت أسفاره حتى يعين إخوانه على الصيام لعلمه أنه محل اقتداء، كمثال ورفقته يعلم منهم أنهم إذا لم يصوموا في سفرهم فإنهم لن يقضوا في غير شهر رمضان، فيكون في حقه الفطر محل خلاف الأفضل، وربما يصل إلى الكراهة في قول بعضهم، لأنه محل اقتداء واتساء، خصوصا لمن يعلم منهم، لمن يكثر سفرهم، أنهم لا يقضون إذا لم يصوموا في رمضان. وقد يكون محرما إذا كان الأمر أشد من ذلك، فيما قد يكون فيه سنة سيئة متحققة، وكما قلنا هذا الأخير والذي قبله فيه تكلف. فالأحكام الثلاثة متصورة، والرابع والخامس فيه شيء من التكلف. فالحاصل مثال السنة الفطر في رمضان، وقوله رحمه الله بشرطه ما يباح كالسلم، وما يكون تركه هو الأتم، يعني من قسم المباح السلم، لأنه رخصة، السلم رخصة جعلت لدفع المضرة والمشقة والعسر. فأصل السلم هو تقديم المال وتأخير استلام الثمرة، تقديم المال وتأخير استلام الثمرة بشروطه المعروفة في كتب الفقه وشروح الحديث، وقد مرت معنا في دروس سابقة. وأصل باب السلم معنى من المعاني التي مثلها يمنع في الشرع، لأنه حصل شراء لشيء في الحقيقة فيه معنى عدم العلم، مع أن الشروط تقتضي تقريب ذلك بقدر المستطاع. ولهذا قال: من أسلم فليسلم في كيل معلوم إلى أجل معلوم. وكذلك ما يذكر من الشروط الخمسة المذكورة في السلم. لكن لأنه شابه معنى من المعاني التي في الأصل تحظر، ولكن أبيح كما قيل لحاجة الناس إلى هذا التعامل، ولما في منعه شيء من العسر، جاءت الرخصة به، وقيل غير ذلك، فهي رخصة من النوع المباح، لأنه من باب المعاملات. وقوله بشرطه أي بشروطه المعلومة، بما جاء التنصيص عليها في الشرع. وقوله وما يكون تركه هو الأتم كالجمع، هذا هو القسم الرابع من أقسام الرخص. ما يكون تركه هو الأتم، ترك الرخصة هو الأتم. فعندنا الآن مباح جائز بشروطه، وهو باب السلم، وعندنا كذلك ما قد يكون بمعنى الإباحة لكن تركه أفضل، فيكون هذا بمعنى المكروه بما يؤول إليه الأمر. وقوله كالجمع يعني بين الصلاتين، وهناك شيء محذوف تقديره لمن يفوته شيء أفضل منه، أي كصلاة الجماعة، كصلاة الجماعة، وهو يستطيع ذلك، فهي رخصة خلاف الأفضل. مثاله المسافر، يجوز له أن يجمع بين الصلاتين على ما تقدم وسبقت الإشارة إليه، لكن إذا علم أنه سيدرك وقت الجماعة فجمعه ها هنا خلاف الأفضل، لا لأن صلاته مع الناس جماعة مع علمه أنه سيدرك وقت الجماعة هو الأفضل، فعدم الأخذ بالرخصة هو الأفضل. إذن صار الأخذ بالرخصة هنا مكروه، ولو أخذ بها هل أثم؟ الجواب لا، لم يأثم، لكنه فعل خلاف ما هو أفضل مع التنبه، وقد ذكر هذا في دروس سابقة، ليس كل خلاف الأفضل مكروه، ليس كل خلاف الأفضل مكروه، لكن في بعض الأحوال يكون مكروها. وقوله أو مكروهة كالقصر في دون ثلاث مراحل تفي، ومعناه أن من أنواع الرخص ما يكون مكروها كالقصر دون ثلاث مراحل، والمراد بذلك القصر في دون ما هو محل الاتفاق، لأنهم اختلفوا في مسافة القصر، فهو يريد أن يقول لا تدخل نفسك يا أيها المسلم الذي تقصر في الصلاة في موضع الكراهة، فهناك موضع أو مسافة اتفق العلماء على القصر فيها، ومسافة اختلف العلماء في القصر فيها، فما كان محل اختلاف فهو من الرخص التي فيها الكراهة. والصحيح في هذا أن يقال كل ما كان محل اختلاف هو مظنة الصواب فلا شك أن الابتعاد منه هو الأولى، والوقوع فيه فيه معنى الكراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وليس كل خلاف معتبر، ليس كل خلاف معتبر، إنما الخلاف الذي له وجه هو الذي يتحاشاه المسلم ويتورع في دينه. وقد تقدم في دروس سابقة الكلام على معنى التورع الممدوح المطلوب. فإذن المسألة على هذا يقال العبرة على الصواب بما يسمى في العرف سفرا، فإذا اختلف العرف فهنا نقول نعم هنا رخصة في محل اختلاف، فيكون الأخذ بالرخصة خلاف الأصل وهو على وجه الكراهة، لأنه وقع في شيء مشتبه، وقع في شيء مشتبه. وقد قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وتقدم كذلك معنا معنى الورع المطلوب في هذا الباب. وقوله تختيم الأمر إذا ضاق اتسع، لم يذكرها هنا القسم الخامس وانتقل إلى المسألة أو المبحث الثاني الذي هي خاتمة هذه الأبيات. وقد يفهم منه معنى ذلك فيما إذا كان على وجه فيه المنع، فمثلا نضرب مثال أو مثال لرخصة هي على وجه محرم، ما إذا كانت الرخصة بوجه مرجوح، على وجه مرجوح، وعلى هذا قول العلماء في من تتبع الرخص تزندق، لأنه يتتبع ما يكون به ذهاب دينه، ما يكون به ذهاب دينه. ومنه كذلك الحيل في الدين، الأخذ بالحيل على هو على ما هو مشهور في بعض المذاهب الفقهية جوازهم للعمل بالحيل، وهذا لا يجوز. وقد جعل العلماء في كتبهم فصلا في الكلام على الحيل المحرمة، وتوسع بعض الفقهاء فيها. وقد جعل الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم أعلام الموقعين عن رب العالمين فصلا في الكلام على الحيل مما يجعل رخصة، وهي رخصة محرمة، وهو لا يزيد الحرام إلا حرمة، لا يزيد الحرام إلا حرمة. ومن معاني الرخص المحرمة ما قد تؤدي إليه الرخصة المباحة أو الجائزة إلى الحرام باعتبار ما يؤول إليه الأمر. فمثلا لو كان هناك أمر الأصل فيه الإباحة، لكن باعتبار ما سيؤول إليه قد يصل ويفضي إلى الحرام فهو حرام، فكذلك يقال في بعض الرخص. فلا يجوز بيع السلاح لمن يقتل به، الأصل في بيع السلاح ماذا؟ الحل، هو من الأمور المباحة. وبيع العنب من الأمور المباحة، لكن إذا بعته لمن يتخذه خمرا صار تعاون على الإثم والعدوان ولا يجوز. وهكذا كذلك إذا صار الأخذ ببعض الرخص سبب للوقوع في الحرام. ومنه كما تقدم باب الحيل، مثل فعل بعضهم إنشاء السفر في شهر رمضان لمن تزوج حديثا لقصد الوصول إلى المباشرة والفطر في نهار رمضان بما يظن أنه وجه حلال، وهو في الحقيقة ما دام حيلة فالحيلة لا تزيد الحرام إلا ماذا؟ إلا حرمة. فالأخذ بهذه الرخصة على هذا الوصف وبهذا القصد محرم. لماذا؟ لأنه صار حيلة وصل به إلى الحرام بهذا الذي ظاهره حلال، والحيل لا تزيد الحرام إلا حرمة، لا تزيد الحرام إلا حرمة. وقوله رحمه الله تختيم الأمر إذا ضاق اتسع كما يقول الشافعي المتبع، يعني من معاني تعبير هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير قولهم أن الأمر إذا ضاق اتسع، وهو بمعنى المشقة تجلب التيسير، وهو بمعنى إن مع العسر يسرا. ولكن هذه القاعدة هي عبارة عن توضيح لبعض الأمثلة التي تذكر، وبعض هذه الأمثلة محل اتفاق وبعضها محل اختلاف ووجهات نظر متباعدة مفترقة. فإذا ضاق الأمر اتسع، مثلوا له بأمثلة مثل ما لا يمكن التحرز منه كالنجاسة اليسيرة المنتقلة ببعض الحشرات. أنت تعلم أن هذا المكان مثلا فيه نجاسات، وهناك دواب تطير تذهب من هنا وتنتقل إلى هنا، هذا من العسر الذي يكون معه يسر، ومن المشقة التي تجلب التيسير، ومن الضيق الذي يكون معه الاتساع، وهو لا يمكن التحرز منه. فقولنا أن وجود مثل هذه الحشرات وتنقلها بين النجس والطاهر سبب لتنجيس الطاهر هذا غير صحيح، بل هذا مما يعفى عنه، هذا مما يعفى عنه. وهكذا قل في غيره مما قد يكون فيه معنى الضرورة. مثلا لو أن امرأة ليس لها محرم وليس لها ولي، تحتاج في سفرها إلى محرم وإلى ولي، ما عندها لا محرم ولا ولي، فهنا الأمر ضاق، فلما ضاق اتسع، جاز للحاكم أن يولي عليها، الحاكم المسلم أن يولي عليها من هو محل أمانة وديانة في تولية أمرها، سواء من جهة النكاح وولاية النكاح أو كذلك أن تسافر في رفقته. فمثلا رجل أمين معه رفق مجموعة نساء من محارمه يسافر معهم، وهل شرط هذا الرجل؟ الجواب ماذا؟ أي رجل فيه هذا الوصف، مع أن الأمر في الأصل لو كان لها محرم ما جاز لها أن تسافر إلا مع من؟ مع محرمها. لو كان مع أخ واحد لقيل ماذا؟ لا يجوز إلا أن تسافر مع أخيها، لكن ضاق الأمر ليس مع أحد فاتسع، بدل ما يكون أخ صار مع أي إنسان عنده هذا الوصف، وهذا من قولهم إذا ضاق اتسع. وهناك بعض الأمثلة تذكر لكنها غير صحيحة وفيها شيء من التوسع أو الخلاف بين أهل العلم. قال رحمه الله: وربما تعكس هذه القاعدة لديهم فهي أيضا واردة، يعني وربما تنعكس هذه القاعدة فيقولون إذا اتسع الأمر ضاق. هنا أولا الأمر إذا ضاق اتسع، وهكذا العكس قد تنعكس القاعدة، إذا اتسع الأمر فإنه قد يضيق، وهذا ليس على إطلاقه، ولكن قد يصح في بعض المسائل أو في مسائل محصورة وما كان بمعناها. فمثلوا له بأمثلة، من أشهر هذه الأمثلة قالوا كالعمل القليل في الصلاة، لما كان يشق اجتنابه تسومح فيه، تسومح فيه، يعني الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يخرج عن كونه مصليا ما دام في الصلاة، لكن الحركة اليسيرة القليلة التي قد يحتاج إليها ولا يتحرز منها يعفى عنه. فهنا عكس ما سبق، يعني إذا اتسع الأمر ضاق، لو كانت الحركة كثيرة صارت ممنوعة، لو كانت الحركة يسيرة صارت ماذا؟ مسموحة. واضح؟ إذا اتسع الأمر ضاق، ما وجه الضيق؟ الحركة الكثيرة، اتساع، الضيق لا تجوز. والعكس الحركة اليسيرة مما يعفى عنه، لأنه مما يشق التحرز منه، يعني هو على القاعدة إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع الأمر ضاق. ومثلوا له بأمثلة أخرى، والمقصود من هذا أن يفهم أن الضابط في هذا هو ما دل عليه دليل الشرع، لأن بعض الأشياء قد تكون أمثلة فيها خروج عن معنى المأذون به شرعا، فهذا هو الضابط. فيقال الأصل في الضيق الذي يجوز اتساعه أو يتسع إذا ضاق هو ما لا يمكن التحرز منه ويشق، والمشقة تجلب التيسير، وقد دل الشرع على ذلك. وضابط الثاني الواسع الذي إذا اتسع ضاق هو ما فيه خروج عن معنى المأذون به شرعا، فعند ذلك يكون بمعنى المنع، بمعنى المنع. قال رحمه الله: وقد يقال ما طغى عن حده فإنه منعكس بضده. وهذا معنى ثالث، وبعضهم يجعله قاعدة أو ضابط. ما طغى عن حده فإنه منعكس بضده، ومعناه إذا تجاوز الأمر حده فإنه يمنع، فإنه يمنع. وهذا كذلك دلت عليه أدلة كثيرة، وهو كذلك منضبط بما دل عليه دليل الشرع، فليس على الإطلاق. مثال ما طغى عن حده، ومثلوا له بأمثلة. من أشهر الأمثلة التي مثلوا بها خروج الإنسان من المباح إلى المنهي عنه المحرم، سواء في الأكل أو الشرب أو اللباس. فمثلا هناك الإسراف الذي هو التوسع في المباح، في المأكل والمشرب والملبس، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فتعدي هذا الإنسان لحده جعله ممنوعا ومحرما، مع أن الأصل فيه الإباحة، الأكل والشرب واللباس، لكن لما تعدى ذلك الحد المأذون فيه صار محرما. وهو طعام يوضع، لكن طعام عن طعام يختلف، وهو شراب يشرب، وهو لباس يلبس، لكنه فيه خروج عن الحد المأذون فيه. ومما ينبه وذكره بعض العلماء كالضابط في التفريق بين الغنى الذي يؤذن به بالشرع فيكون بمعنى الشكر، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وبين الترف الذي هو تعدي معنى الغنى المأذون فيه فيكون بمعنى الشكر إلى الإسراف والتبذير المحرم، إلى الإسراف والتبذير المحرم. حتى جعل بعض العلماء أن هناك حد ينبغي أن يكون في الطعام والشراب واللباس بحسب حال الإنسان، كما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه رأى على رجل لباس فاستكثره عليه، فقال: بكم اشتريت هذا؟ قال: ب10,000 درهم. قال: وماذا تعمل؟ قال: أعمل كذا وكذا. قال: كم تدخل؟ قال: أدخل كذا وكذا. قال: تدخل كذا وكذا وتلبس ثيابا ب10,000 درهم؟ فضربه بالدرة ونهاه عن مثل هذا. فقالوا: هذا لأنه تعدى المباح إلى ما فوقه من الترف المنهي عنه، ولهذا ينبغي للإنسان ألا يتعدى حد وسط نفسه، وهو به ينضبط معنى عدم الوقوع في الإسراف والتبذير المنهي عنه. وهكذا قل كذلك في الكثير من التعاملات من النفقة على الأزواج والأبناء فضلا عن النفقة عن النفس وغير ذلك مما قد يظنه الإنسان مباحا ولا يدري أنه تعدى إلى معنى الطغيان والمنع المنهي عنه. وهذا أكثر ما يكون في باب المعاملات طيب، وبهذا يكون قد أشار إلى معاني لطيفة يختم بها هذه القاعدة، هي بمعنى ما ذكر في هذه القاعدة. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. يقول: إذا قدم المسافر أو قدم، ما أدري قدم أو قدم، طيب ننظر ما بعده. نعم، لإمامة، إذا قدم لإمامة صلاة العشاء في مسجد فيه عوام، فهل يصلي قصرا فتحصل فتنة أو ماذا يفعل؟ الأولى في مثل هذه الحالة أن يجعل إمامهم يصلي بهم، فإن أحرج واضطر إلى ذلك فيصلي بهم أربعا لكن ينويها نافلة، ثم بعد ذلك يصلي بنفسه الفريضة، يصلي بنفسه الفريضة حتى لا يوقع الفتنة ولا يخرج عن المأذون به شرعا. نعم، والله تعالى أعلم.